أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا. يرجون فسرها أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن بيخافون، وقال ابن عطية رحمه الله: الذي يظهر لي أنها على بابها، لأن خوف لقاء الله تعالى مقترن أبدا برجائه. ولا شك أن الخوف والرجاء كجناح طائر لا غنى للإنسان عنهما، فالإنسان سائر بين الخوف والرجاء. لولا أنزل علينا الملائكة، للمفسرين في معناها قولان. القول الأول: لولا أنزل علينا الملائكة، أي بالرسالة كما نزل على الأنبياء، فأوحي إلينا كما أوحي إليهم. ويشهد لهذا المعنى قولهم في آية أخرى: قالوا لن نؤمن لك، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. المعنى الثاني: لولا أنزل علينا الملائكة، أي فنراهم عيانا يخبروننا أن محمد رسول الله، كقولهم: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. ولهذا قال: أو نرى ربنا. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. فسواء قالوا هذا، سواء قالوا هذا المعنى أو المعنى الأول، كل ذلك منهم عنادا واستكبارا. ولهذا رد الله عز وجل عليهم بقوله: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. طيب، لعل قائلا يقول: لماذا لم يجابوا إلى ما طلبوا؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى قد أجاب عن هذا الأمر بقوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذ هل هم شاكون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون برهانا ودليلا حتى نعطيهم إياه، أو قالوا ذلك عنادا واستكبارا؟ عنادا واستكبارا. والمعاند والمستكبر لو أجبته لفتح لك بابا آخر من العناد والاستكبار والجدال، إذ إن مقصوده رد الحق لا البحث عن الحق. ولذلك ختمت الآية بقول لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. أجابهم الله بشيء آخر، أي أنتم تريدون ترون الملائكة؟ سترون الملائكة، لكن متى؟ في وقت لا بشرى لكم فيه. وقد اختلف المفسرون في هذه الرؤية أين تكون، فقال بعضهم تكون في الدنيا وذلك وقت الاحتضار حينما تبشرهم الملائكة بالنار. سترون الملائكة لكن في وقت عند احتضاركم وانتقالكم من هذه الدنيا سترون الملائكة تبشركم بنار جهنم، تبشركم بالنار وغضب الجبار. فتقول الملائكة للنفس، فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه اخرجي أيتها النفس، أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سموم وحميم وظل من يحموم. فتأبى الخروج تلك النفس وتتفرق في البدن، فيضربونه كما قال الله سبحانه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. إذن سترون الملائكة، تريدون أن ترون الملائكة؟ سترون الملائكة، لكن سترونهم حينما يبشرونكم بالنار وقت احتضارهم في وقت أنتم فيه أضعف حال. بخلاف المؤمنين الذين تبشرهم الملائكة بروح وريحان، تبشرهم بالخيرات وحصول المسرات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. شوفوا الفرق أيها الإخوة، فرق كبير بين من عتى عتوا كبيرا وطلب رؤية الملائكة حتى يؤمن بالرسول يقال له ستراه لكن حينما يبشرك في وقت لا تستطيع فيه العمل، في لحظات عمرك الأخيرة. هذا قول من أقوال المفسرين، وأن الرؤية حاصلة في الدنيا وهي خروج الروح. القول الثاني يوم يرون الملائكة يعني يوم القيامة، وأن تلك الرؤية سترون الملائكة لكن سترونهم يوم القيامة وقت
وقت الجزاء والحساب لا وقت العمل. وهذا قول مجاهد والضحاك ورجحه ابن عطية رحمة الله عليه، وأن الرؤية حاصلة لهم يوم القيامة. وهل هناك تعارض بين القولين؟ لا تعارض، فسيرونهم عند الاحتضار، وهي الاحتضار هي بداية نقلتهم من الدنيا إلى الآخرة، وسيرونهم يوم القيامة. وعلى كل، سواء قلنا أنه في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، فهل هذه الرؤية نافعة لهم كما قيل الجزاء من جنس العمل؟ أردتم الملائكة، أردتم رؤية الملائكة عنادا واستكبارا وجعلتموه دليلا لقبول الرسالة، ونحن نعلم أن ذلك من باب العناد لا من باب الاسترشاد، فالجزاء من عند جنس العمل، سترون الملائكة لكن في وقت لا تنتفعون بهذه الرؤية. لاحظتم كيف أيها الأخوة؟ طيب، ويقولون حجرا محجورا. ويقولون، من القائل؟ اختلف فيه المفسرون كذلك على قولين. القول الأول أن القائل الملائكة، أي تقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. وأصل الحجر المنع، ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف في ماله إما لسفه أو فلس أو صغر أو نحو ذلك. ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام لأنه يمنع الطواف أن يطوف فيه، وإنما يطاف من ورائه. ويقال للعقل حجر لأنه يمنع صاحبه من تعاطي ما لا يليق. ولذلك الملائكة يقولون حجرا محجورا، أي حراما محرم عليكم الفلاح اليوم. هذا القول الأول، وأن القائل من؟ الملائكة. وهو قول مجاهد وعكرمة. وحكى ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن ابن جريج أنه قال ذلك من كلام المشركين، فإنهم حين يرون الملائكة في تلك المشاهد سواء كان في الاحتضار أو في يوم القيامة يتعوذون منهم ويقولون حجرا محجورا، لأن الملائكة أتتهم في تلك الحال للعذاب. وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو شدة كان يقول حجرا محجورا. أيهما أرجح؟ الأول، أحسنتم. ولذلك ابن كثير علق على قول ابن جريج بقوله هذا وإن كان له مأخذ لكنه بالنسبة إلى سياق الآية بعيد، فإنه بالنسبة لسياق الآية بعيد، فإن كلام ويقولون حجرا محجورا هو من كلام الملائكة على الصحيح. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي هؤلاء الكفار فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه فقد الشرط الشرعي، إما الإخلاص وإما المتابعة، إذ لا يقبل العمل إلا أن يكون خالصا لله أو على وفق هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد يجمعهما، وقد يجمع الكافر كلا، وقد يجمع الكافر كلا هذين الأمرين، يجمع عدم الإخلاص ويجمع عدم المتابعة. وقدمنا أي عمدنا، فجعلناه هباء منثورا. الهباء هو شعاع الشمس إذا دخل في الكوة، وقيل الهباء هو الماء المهراق، وقيل الهباء وهج الدواب، وقيل الهباء هو يابس الشجر إذا ذرته الريح. كل ذلك روي عن السلف، ومرادهم تقريب هذا العمل، فهو تفسير تقريبي، إذ حاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الآية، وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها شيء، فلما عرضت على الملك الحكيم العدل تبين أنها لا شيء بالكلية، شبهت بذلك الشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه على جمعه فضلا عن غيره، كما قال سبحانه في آية أخرى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. وقد مر علينا كذلك في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقد جاء وصف الهباء في القرآن بوصفين، الهباء وصف في القرآن بوصفين، بالمنثور كما في هذه الآية قال هباء منثورا، وبالمنبث كما في قوله تعالى في سورة الواقعة عن الجبال: فكانت هباء منبثا. وقيل إن المنثور والمنبث بمعنى واحد، وقيل بل المنبث أرق وأدق من المنثور. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. لما أقول هذا الماء خير من ذلك الماء، ماذا تفهم؟ أن كلا الماءين فيهما خير. فالله سبحانه وتعالى هنا قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أي خير مستقرا من أصحاب ومستقر أهل النار. فهل في النار خير؟ لا خير في مستقر أهل النار. ولذلك هنا قال العلماء: خير جاءت للتفضيل بين شيئين لا شركة بينهما، أن خير هنا جاءت للتفضيل بين شيئين لا شركة بينهما. وقال ابن عطية: ويحتمل أن اللفظة إنما تضمنت تفضيل الجنة جملة وحسن هوائها، أصحاب الجنة يومئذ، يومئذ يعني يوم القيامة، خير مستقرا وأحسن مقيلا. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وكما قال في آية أخرى: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وأحسن مقيلا، ما وجه ذكر المقيل هنا؟ وأحسن مقيلا، المقيل هنا هو وقت القيلولة وهو نصف النهار. وسبب ذكر المقيل هنا دون غيره من الأوقات كما قال ابن عباس: إنما هي ضحوة، يعني ضحى، فيقيل أولياء الله على الأسرة نصف النهار مع الحور العين، ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين. وقال سعيد بن جبير: يفرغ الله من الحساب نصف النهار، فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النهار وأهل النار في النار. وقال ابن مسعود: لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. فسبب ذكر المقيل أيها الإخوة دون غيره من بقية الأوقات أنه إلى المقيل ينتهي الحساب، فلا يأتي وقت القيلولة إلا وقد استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار. نسأل الله الجنة ونستعيذ بهم من النار. هذا أيها الإخوة وجه. والوجه الآخر ما قاله ابن عطية رحمه الله، قال: يحتمل أن اللفظة إنما تضمنت تفضيل الجنة جملة وحسن هوائها، والعرب تفضل البلاد بحسن المقيل، لأن وقت القيلولة فيه يبدأ أو يبدو فساد البلاد. يعني إذا كان المقيل لهم حسنا فأكيد أن بقية الأوقات أحسن، ولا لا يا إخواني؟ لأن فساد الهواء وفساد البلاد إنما يبدأ متى؟ وقت القيلولة. فإذا كان أحسن مقيلا فالمراد أيها الإخوة المراد أن حالهم إذا كان مقيلهم حسن فبقية الأوقات أحسن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يخبر تعالى سبحانه عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام. والغمام هو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، وتتنزل الملائكة كما قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقال في آية أخرى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء. فهي يومئذ واهية، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. كل ذلك بيان حال هول يوم القيامة. في ذلك الوقت أيها الإخوة حينما تتشقق السماء بالغمام وحينما تتنزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، كما قال في آية أخرى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقد جاء في الصحيح أن الله يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ الملك يومئذ، أي في ذلك اليوم، الحق للرحمن، الملك الحقيقي. ولذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال لما قال مالك يوم الدين خص ملكه بيوم الدين، مع أنه يملك يوم الدين ويملك يوم غيره، ولا لا؟ فلماذا خص الدين؟ قالوا لأنه لا يدعي في ذلك اليوم الملك غيره سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد. أما في الدنيا فالمدعون كثير. لمن الملك اليوم؟ الملك يومئذ الحق للرحمن. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكان يوما، أي ذلك اليوم، على الكافرين عسيرا، أي شديدا صعبا، لأنه يوم عدل وقضاء وفصل، كما قال في آية أخرى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فهذا حال الكافرين المكذبين المعاندين. أما حال المتقين أتباع الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. جاء في سبب نزولها أن الظالم عقبة بن أبي معيط، وأن الخليل الفلان الخليل أمية بن خلف، وذلك أن عقبة أراد أن يسلم وكان أمية صاحبا له ملازما خليله، فنهاه عن ذلك. فقال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني. عض اليدين هو فعل النادم الملهوف المتوجع، يعني علامة على شدة الندم. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وسواء كان سبب نزولها عقبة أو غيره فهي عامة في كل ظالم، فهي عامة في كل ظالم سيأتي يوم القيامة ويقول هذه المقالة، سيقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وهذا يدلك على الحرص على الصاحب الذي يدلك على الحق ويعينك عليه. لقد أضلني عن الذكر. لماذا يتحسر؟ لماذا يعض على يديه؟ لماذا يندم؟ ها، هل فاتته الأموال؟ هل فاتته الكنوز؟ التجارات؟ يقول لقد أضلني عن الذكر، أي عن القرآن، بعد إذ جاءني، أي بعد بلوغه إلي، وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي يخذله عن الحق ويصرفه عنه ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أي أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه، كما قالوا في آية أخرى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجر القرآن. وهل للهجر صورة واحدة؟ لا، فهذه إحدى صور هجر القرآن، ومن صور هجره ترك الإيمان به وتصديقه فذلك من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه فذلك من هجرانه، وترك تلاوته والعمل بما فيه فذلك من هجرانه. بل قال ابن القيم رحمه الله إن ترك الاستشفاء به من هجرانه. فليست صورة هجر القرآن صورة واحدة، بل صور متعددة. قال ابن زيد رحمه الله: هو تنبيه للمؤمنين على ملازمة المصحف، وألا تكون الغبرة تعلوه، وألا تكون الغبرة تعلوه في البيوت وتشتغل بغيره. وهذه إحدى صور ترك الهجر، وهي التلاوة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي كما حصل لك يا محمد في قومك من الذين هجروا القرآن، كذلك كان ذلك في الأمم الماضين. جعل الله عز وجل لكل نبي عدوا من المجرمين، يدعو الناس إلى ضلالهم وكفرهم، كما قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ولذا ختم الآية بقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا، لمن اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بكتابه وصدقه، فإن الله هاديه وناصره. وإنما قال هاديا ونصيرا لأن المشركين كانوا يصدون عن الناس عن اتباع القرآن لئلا يهتدوا، فختم الآية بضد ما يؤملون. وهذه مناسبة خاتمة الآية بقوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي أن الله عز وجل، أي كما لغوا في القرآن واتخذوا هذا القرآن مهجورا وكانوا لك أعداء ليصرفوا الناس، فإن الهداية لهذا القرآن واتباعه هي لله عز وجل. وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي اكتفي بربك هاديا ونصيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك يحتمل أنها من قول الكفار، يعني وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، فيكون الوقف عند كذلك. إذا وقفنا عند كذلك يكون الكلام من حديث الكفار، ويحتمل أن يكون مستأنفا من كلام الله تبارك وتعالى لا من كلامهم، فيكون الوقف عند قوله تعالى واحدة وهو أولى. لماذا؟ لأن المعنى كذلك أي كما أنزلناه أردناه، فالإشارة إلى نزوله متفرقا، أي أنهم يقولون الكتب السماوية. هذه إحدى الشبه، أما لم نقل لكم يا أخواني أنهم ذكروا شبه كثيرة في القرآن، مرة يضربون في القرآن ومرة يضربون بمن أتى بالقرآن. هذه المرة في القرآن لما انتهوا أنه إفك وأنه أساطير الأولين، قالوا طيب ماشي خلاص، الآن سنسلم لك يا محمد أن هذا القرآن من عند الله. ليش هذا القرآن ما نزل جملة واحدة مثل ما نزل التوراة والإنجيل؟ ليش ينزل متفرق؟ شفتوا العتو والاستكبار. قالوا لنسلم أنه من عند الله وأنه كتاب، لماذا لم ينزل جملة واحدة؟ ولذلك قال الله عز وجل لنثبت كذلك، أي نزلناه متفرقا لنثبت به فؤادك. طيب أنا أسألكم أيها الإخوة، هذه الآية تثبت أن القرآن نزل مفرقا كالآية التي في سورة الإسراء: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. طيب عندنا آيات أخرى أيها الإخوة تثبت لنا أن القرآن أنزل جملة، مثل قوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومثل قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب ما الجمع بين الأمرين؟ ما الجمع بين الآيات التي تثبت أن القرآن نزل جملة وبين الآيات الدالة والوقائع المعروفة على نزول القرآن مفرقا؟ نعم. طيب، هذا قول العلماء في جمعهم بين هذه الأقوال، بين هذه الآيات، على فريقين. الفريق الأول قالوا أن للقرآن نزولين: النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهذا النزول يحتاج إلى دليل، ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنه حينما قال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. طيب، واحد يقول هذا قول ابن عباس، ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس ما يوحى إليه. نقول إن العلماء يقولون في مثل هذه الحديث التي لا مجال للرأي فيها أنها من المرفوع حكما، وقد صحح هذا الأثر جمع من أهل العلم. طيب، النزول الثاني النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، النزول الثاني يقول الأخ النزول الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض، وأنا أقول ما أن ما قاله الأخ قاله ومذكور في كثير من كتب علوم القرآن، وهو خطأ. ليش خطأ يا أخواني؟ هل القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل من السماء الدنيا؟ لا، وإنما تكلم الله سبحانه وتعالى به وسمعه جبريل، وجبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن نقول يا أخواني، وهذا صحيح كثير مما لما تقرؤون في بعض كتب علوم القرآن، يقولون النزول الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض، هذا خطأ ولا دليل عليه. بل النزول الثاني نسميه الوحي، وهو أن الله عز وجل تكلم به وسمعه جبريل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول في الجمع بين هذه الآيات، واضح يا أخواني؟ القول الثاني قال بعض العلماء الذين لا يثبتون حديث ابن عباس، يقولون إن القرآن له نزول واحد وهو النزول المفرد. طيب، قلنا لهم: ما رأيكم بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ قالوا: المراد به ابتدأنا إنزاله، وبه قال الشعبي رحمه الله، وقال به جمع من أهل العلم، وعلى رأسهم من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لأنه يضعف حديث ابن عباس، وقد ناقشته في رسالتي وأجبت عما يقوله الشيخ رحمة الله عليه، وأثبت أن للقرآن نزولين وأنه لا تعارض بين هذه الآيات. طيب، ابتدأنا إنزاله، قول جميل ولا لا؟ لكن يحتاج إلى شيء آخر، وهو أنه يثبت تاريخيا أنه بدأ إنزال القرآن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، يثبت تاريخيا أنه نزل في ليلة أو في رمضان، واضح يا أخواني؟ لابد أن يثبت لنا أنه قد نزل، حتى نصحح هذا القول، يثبت أن الوحي بدأ حينما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي بدأ في رمضان. والصحيح أيها الإخوة الجواب الأول، وأن للقرآن نزولين: النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وهو من مكتوب إلى مكتوب وليس فيه قضية الوحي، وأنزل إكراما لهذه الأمة وإشعارا بأهمية هذا القرآن الذي سينزل. النزول الثاني هو الوحي، والذي نزل مفرقا ودلت عليه هذه الآيات. نعم. تفضل. نعم، نزل جملة إلى السماء الدنيا. والطريق الوحيد لإثبات هذا النزول أيها الأخوة ما هو؟ أثر ابن عباس المرفوع حكما، لأنه لا نستطيع أن نثبت هذا النزول إلا بدليل، أليس كذلك؟ والدليل الوحيد لإثبات نزوله هو أثر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما فائدة نزوله مفرقا؟ تثبيت فؤاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد كثيرة نص عليها أهل العلم، راجعوها في كتب علوم القرآن، منها التدرج في التشريع ومراعاة الأحكام وغيرها، لكن الذي نصت عليه هذه الآية هو لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي رتلنا هذا القرآن ترتيلا، بيناه تبيينا، فسرناه تفسيرا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل، أي لا يلتمسون شيئا يعيبون به القرآن أو يعيبونك أنت يا محمد، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إلا نزل جبريل من الله بجوابه. وفي هذا اعتناء كبير لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأتيه الوحي صباحا ومساء، حتى إن كفار قريش يا أخواني لما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة ماذا قالوا؟ قد قلى محمد، قد قلى محمد الرب، يعني أن الله، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولذلك نزول الوحي وتكراره فيه أيها الإخوة شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف لهذا القرآن. لكن يا أخواني هذا القرآن الذي نزل في 23 سنة، في الصباح وفي المساء وفي الشتاء وفي الصيف، في الحضر وفي السفر، هل تجدونه مختلفا؟ نزل منه سورا كاملة، ونزل منه سورة واحدة، ونزل بعض سورة، ونزل آية، ونزل بعض كلمة، أحيانا ينزل جبريل ببعض كلمة كما نزل في غير أولي الضرر، كلمة غير أولي الضرر في سورة النساء. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآية قال: يضعوا هذه الآية في مكان كذا وكذا، فترتيب الآيات فيما بينها بإجماع أهل العلم أنه ترتيب توقيفي. إذا أتى هذا القرآن يا أخواني نزل في 23 سنة، تقرأه من أوله وآخره، هل تجدون فيه اختلافا؟ وهذا من بلاغة القرآن. هذه مسألة أخرى، رسم المصحف فيها خلاف، وهذا من بلاغة القرآن ومن حفظ القرآن ومن كرامة القرآن. إذن ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فمقامك أجل وأعلى من مقام الأنبياء التي أنزلت عليهم الكتب جملة، بل أنت كان الوحي يأتيك إلى من بعثتك إلى مماتك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأحسن تفسيرا، التفسير هو الظهور والبيان، والحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب. ثم قال بعدها: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. عقب كذلك بحالهم، كلما أتوا بشبهة ردها ثم بين حالهم يوم القيامة. فهذه السورة كما قلت لكم في بدايتها هي صراع، هي شبه يريدها الكفار، يرد عليهم، يبين حالهم. قال الله عز وجل: الذين يحشرون، هؤلاء المكذبين بالقرآن، على وجوههم إلى جهنم. الحشر على الوجوه يا أخواني حقيقي، على الصحيح من أهل العلم، يحشر على وجهه، خلاف من قال إنه استعارة عن الذلة المفرطة. والدليل على أن هذا المشي حقيقي ما جاء في الصحيح عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، فهذا المشي حقيقي. وبهذه الآية نكون قد انتهينا من هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. الكتاب هو التوراة. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. الوزير هو المعين، وهو من يحمل الوزر أي ثقل الحال. فقلنا اذهبا، من هما؟ الضمير لمن؟ لموسى وهارون. إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. من هم القوم الذين كذبوا؟ قوم فرعون وملأه من القبط. قال سبحانه وتعالى: فدمرناهم تدميرا. في الآية حذف كثير دل عليه ما بقي منها، والتقدير وتقدير المحذوف: فقلنا اذهبا فأديا الرسالة، فكذبوهما، فأديا الرسالة فكذبوهما، فأتت فدمرناهم تدميرا. شوفوا كيف القرآن يا أخواني أحيانا يبسط القصة. قصة موسى وفرعون كم مرت عليكم من مرة؟ كثير، تجدها أحيانا تقارب العشرة أوجه، كما في الأعراب، في القصص كما سيأتيكم. لكن هنا كم آية؟ وهذه طريقة في القرآن، يذكرها مرة مجملة ويذكرها مرة مبسوطة. فالله عز وجل أراد أن يتوعد من كذب برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أحب أن أفتح لكم يا أخواني المجال في الاستفسار والمناقشة، لكن الأخوة أشاروا إلي أن الوقت ليس معنا، فنحاول أن يعني نستعجل حتى نختم هذه السورة إن شاء الله، ونفتح المجال إذا كان في مجال في آخر الدرس بإذن الله تعالى. يقول تعالى: متوعدا من كذب وحصل مشركي قومه بهؤلاء الذين كذبوا. يعني هذا فيه يقول: أنتم تكذبوا محمد، قد كذب أقوام الأنبياء أنبياءهم فعذبوا ودمروا. فقص عليهم وأشار إلى قصة موسى. الذين كذبوا، فما كان جزاء تكذيبهم أيها الإخوة؟ فدمرناهم تدميرا. ثم قال الله عز وجل: وقوم نوح لما كذبوا الرسل. إيش رأيكم يا أخواني؟ قوم نوح لما كذبوا إيش؟ الرسل ولا الرسول؟ ها يا إخواني، الرسل. نوح أرسل إليهم، فلماذا قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل؟ أليس نوح أول رسول إلى الأرض؟ نوح عليه السلام أول رسول أرسل إلى الأرض، فلماذا قال الله عز وجل وقوم نوح لما كذبوا الرسل، وهم إنما كذبوا رسولا واحدا هو نوح، إذ لم يرسل أحد قبل نوح؟ ما الجواب؟
أحسنتم. الجواب أن من كذب رسولا فكأنما كذب كل الرسل. وهناك يا أخواني رابط أو علاقة تأملوها بين الحديث الآن عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وأشار إلى نوح أنهم كذبوا الرسل وهو إنما هو رسول واحد، فكأنهم كذبوا كل الرسل الذين أتوا بعد نوح وهم ما كذبوا إلا نوح. فكذلك أنتم بتكذيبكم محمد صلى الله عليه وسلم كذبتم الرسل. إذا كان قوم نوح حكم عليهم بأنهم كذبوا الرسل وهم لما يرسلوا فقط لأن دعوة الرسالة واحدة وهي إفراد العبادة لله عز وجل، فتكذيبكم لمحمد تكذيب لكل الرسل. واضح يا أخواني؟ يعني هذا الملحظ اللطيف في الجمع عندما قال الله عز وجل وقوم نوح لما كذبوا الرسل. أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. بين الله عز وجل أنهم لما كذبوا أغرقوا، وجعلهم للناس آية عبرة يعتبرون بها، فلما لا تعتبرون أنتم؟ كما قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، أي أب وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجج البحار لتتذكروا نعمة الله حين جاءكم من الغرق. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. يعرض بمن؟ هاي أخواني، يعرض بمن؟ بالمشركين. أي وأعتدنا لكم أيها الظالمين إن كذبتم بمحمد عذابا أليما. فالتكذيب الحاصل منكم الآن سيعود عليكم وبالا كما عاد على الأمم السابقة. ثم قال الله عز وجل وعادا وثمود. وعاد أصحاب من؟ هود عليه السلام. وثمود أصحاب من؟ صالح. وأصحاب الرس، أصحاب الرس اختلف العلماء فيها على أقوال. بعضهم قال هم أهل قرية من قرى ثمود، وبعضهم قال إنهم أصحاب ياسين، وقيل إنهم من قرى اليمامة، وقيل بئر بأذربيجان، وقيل الرس بئر رسوا فيه نبيهم، يعني قتلوه أدخلوه وهو حي ودفنوه. واختار ابن جرير الطبري رحمه الله أن أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج، أن أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج. هذا هو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقرونا بين ذلك كثيرا، لأن المقصود في هذه السورة ليس ذكر القصة وإنما المراد الإشارة إلى قصتهم وبيان حالهم إذا حينما كذبوا رسلهم. وقرونا بين ذلك، بين المذكورين، أي أمما بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال، أي بينا له الحجج ووضحنا له الأدلة، كما قال قتادة أزحنا عنهم الأعذار وكلا تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا إهلاكا، كما قال سبحانه وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. والقرن أيها الإخوة هو الأمة من الناس، كما قال الله عز وجل ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين، وقد تكلمنا عنها في سورة المؤمنون في الأسبوع الماضي. حدهم بعضهم بمئة وعشرين سنة، منهم من قالوا مئة، ومنهم من قالوا ثمانين، ومنهم من قالوا 40، والأظهر أنهم الأمة المتعاصرة في الزمن الواحد يسمون قرنا. ولذا قال مثل خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد أتوا على القرية، قرية من؟ لوط، وهي سدوم، وقد أهلكها الله عز وجل بالقلب وبالمطر بالحجارة من سجيل. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أي مروا عليها ورأوها أثناء تجاراتهم وسفرهم، التي أمطرت مطر السوء. مطر السوء هي الحجارة السجيل التي أخبر الله عز وجل أنهم عذبوا بها حينما قالوا أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، كما قال في آية أخرى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وهنا قال ولقد أتوا على القرية، أي أن هذه القرية المكذبة، تقولون نوح ما ندري وين نوح، ها هذه قصة، لكن أن أعطيكم أمة تمرون عليها قد عذبت. أفلم يكونوا يرونها، أي فيعتبرون بما حل بأهلها من النكال والعذاب، بل كانوا لا يرجون نشورا، أي أن المارين بها من الكفار لا يعتبرون بها، لم يجعلوها عبرة، وهي عبرة وآية. لماذا؟ السبب لأنهم كانوا لا يرجون نشورا، لأنهم يعتقدون ألا بعث، وأن هذه الدنيا هي آخر المحطات، هي أول المحطات وآخرها، وألا بعث، لا يرجون نشورا. ثم قال الله سبحانه وتعالى مزيد من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخواني ترى دائما السورة، دائما يكون السورة لها نفس واحد ومقصد واحد وقضية، تتحدث عن هذا الشيء وتسترسل ثم تعود. قلنا أن هذه السورة، سورة الفرقان، أهم قضية لها هي إيش؟ الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن القرآن، وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا رأوك، إذا رأوا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا رأوك يا محمد يقولون ويستهزئون بك، يتخذونك هزوا، يتندرون بك، يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا، أهذا الذي بعث الله رسولا، يعني ما لقى إلا محمد، ما لقى إلا أنت، حين نسمع ما لقى إلا أنت، ها؟ ما وجد غير أنت يا محمد اليتيم. وهذا مصداق كما يقولون إيش، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أنت يتيم مسكين لا لأب لا أم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا، أي على سبيل التنقص والازدراء، كما قال الله سبحانه ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. طيب هل يكتفون بهذا، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني كاد أن يضلنا عن عبادتنا الحقة، لكن نحن قوم إيش؟ صبرنا. فهل الصبر محمود في هذا الموضوع؟ صبر مذموم مآله نار الجحيم. لولا أن صبرنا علينا، أي كاد يثنيهم عن عبادة أصنامهم لولا أنهم تجلدوا واستمروا في عبادتها. ثم قال الله سبحانه وتعالى لهم متوعدا ومهددا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. مناسبة خاتمة الآية مناسبة، افتتحت إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، يقول الله وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أن من كتب الله عز وجل عليه الشقاوة يا محمد فإنه لا يهديه أحد إلا الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عنه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولذا قال هنا أفأنت تكون عليه وكيلا. أنت تكون عليه وكيل يا محمد، يعني لست ممن يكون عليه وكيل، أنت ليس عليك إلا البلاء. لماذا يقولون هذا القول؟ لأنهم اتخذوا الهوى إلها يعبد من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال ابن عباس الهوى إله يعبد من دون الله، والهوى قائد إلى كل فساد. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال ابن عباس كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. هذا هل هذا عقل ولا هوى؟ هوى. ثم قال الله سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. السمع المنفي هنا والعقل هو السمع النافع والعقل النافع، وليس نفي السمع والعقل مطلقا. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. ليش أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام تعقل ما خلقت له، الأنعام تعقل ما خلقت له وأدت مهمتها، فإنها خلقت للزينة وللركوب وللألبان وأدت ما عليها وذهبت. أما هؤلاء هل وعوا ما خلقوا له؟ خلقوا لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك معه، وأشركوا معها غيره مع قيام الحجة وإرسال الرسل. إنهم إلا كالأنعام في الجهل بالمنافع وقلة التحسس للعواقب، بل هم أضل من هؤلاء الأنعام. ثم قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. الرؤية هنا يجوز أن تكون رؤية عين، ويجوز أن تكون رؤية علم. يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. الرؤية هنا يجوز أن تكون رؤية عين، ويجوز أن تكون رؤية علم. كيف مد الظل؟ هنا بدأ الله عز وجل يبين الأدلة الدالة على وجوده سبحانه وتعالى وعلى قدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة، فقال ألم تر إلى ربك، أي ألم ترى يا محمد إلى ربك كيف مد الظل. ومد الظل كما قال المفسرون هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. إيش معنى مد الظل؟ الآن إذا طلعت الشمس هل الظل ممدود؟ ها يا إخواني، لا، الظل يكون حينما يكون في على شجرة يكون تحت ظلها أو حائط أو غير ذلك، لكن ظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هل هو مرتبط بأشياء أخرى؟ لا، وإنما هو ظل ممدود يغطي كل شيء. ولذلك قال الله عز وجل ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، يعني ليس شمسا وليس ليلا وإنما هو ظل ممدود، هذه من قدرته سبحانه وتعالى. ولذا قال ابن عطية رحمه الله: تظاهرت أقوال مفسرين على أن هذا الظل هو من الفجر إلى طلوع الشمس، كل المفسرين يقولون، لكن ابن عطية رحمه الله يعترض على بدايته ولا يعترض على نهايته، يقول: وذلك معترض بأن ذلك في غير نهار بل في بقايا الليل فلا يقال له ظل. يعني أن الاعتراض هنا يعترض ابن عطية على بدايته، يقول إنه ليس من بعد طلوع الفجر مباشرة، لأن ما بعد طلوع الفجر من بقايا الليل، وإنما هو يبدأ يقول من أول الإسفار إلى بزوغ الشمس. وعلى كل حال، سواء قلنا من طلوع الفجر كما هو قول أكثر المفسرين، أو على رأي ابن عطية رحمه الله وهو من بزوغ من الإسفار إلى طلوع الشمس، كيف مد الظل؟ قال سبحانه: ولو شاء لجعله ساكنا، أي لو شاء الله عز وجل لجعل هذا الظل دائما لا يزول. لكن هل هو يزول ولا ما يزول؟ متى يزول؟ إذا طلع الشمس. الله بدأ يبين الأدلة الدالة على قدرته وإيجاد الأشياء المتضادة، ليل نهار بينهما ظل ممدود، ظل ممدود، يعني لا يمكن، لا تنسبه إلى الليل، يعني ليس من صفاته الليل وهو الظلمة، وليس من صفاته النهار ها الذي هو الشمس المحرقة، وإنما هو إيش؟ منطقة اللي هي إيش؟ ظل. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء سبحانه لجعله ساكنا، أي هذا الظل لا يزول، يستمر ظلا. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف، بمعنى أن جعلنا الشمس دليل على ذلك الظل الممدود. كيف؟ إذا طلعت الشمس ذهب الظل، وبقي ماذا؟ الظل المقصور على الأشياء، يعني ظل محدود مقصور على الأشياء، فجعل الشمس دليل على هذا الظل الممدود. ولذلك قال الله عز وجل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف، فإن الضد لا يعرف إلا بضده. وقال قتادة والسدي: دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتي عليه كله، حتى يأتي عليه كله، بحيث يكون ينتفي هذا الظل الممدود ويحل محله الشمس، ويحل محله الشمس. قال سبحانه وتعالى: ثم قبضناه، أي الظل، وقال بعض المفسرين أي الشمس، أيهما أصح؟ الظل، لأنه لو أراد الشمس لقال قبضناها، قبضناها. ثم قبضناه أي الظل قبضا يسيرا أي سهلا. يعني هل تشعرون يا أخواني بين ذهاب الظل هذا وبين طلوع الشمس؟ قبضناه هذا الظل إلينا قبضا يسيرا أي سهلا. وقال ابن عباس سريعا، وقال السدي قبضا خفيا حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة وقد أظلت الشمس ما فوقه. وقال بعضهم قليلا قليلا، وكل هذه الأقوال صحيحة، فإنها من باب التقريب، من باب ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. يعني يا أخواني نرى نحن طلوع الفجر ثم بزوغ طلوع الشمس، فالظل هذا يقبض قبضا يسيرا لا نشعر به، لا نشعر به. واضح أخواني؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، قال الطبري: وصف الليل باللباس تشبيها حيث أنه يستر الأشياء ويغشاها. من العجب يا أخواني، هذه يعني ندفع بها السآمة عنكم، من العجب أن بعض الفقهاء يقولون يجوز الإنسان أن يصلي بالليل عاريا وتقبل صلاته. استدلوا بماذا؟ هذه الآية، قالوا إن الليل لباس، إن الليل لباس. هذه من باب، والمقصود يا أخواني وهو الذي جعلكم الليل لباسا وصف باللباس تشبيها بأنه يستر الأشياء ويغشى، كما قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى. وقال: والليل إذا يغشاها. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. وش معنى سباتا؟ أي قاطعا للحركة، قاطعا للحركة. فالنوم يا أخواني أنتم تلاحظون أن الإنسان يكد ذهنه وجسده ويشقى ويتعب، فإذا نام قام في الصباح وكأن شيئا لم يكن. فجعل الله عز وجل من رحمته هذا النوم قاطعا للحركة سباتا لراحة الأبدان. فإذا جاء الليل وسكنت هذه الجوارح استراحت، فحصل النوم الذي فيه راحة البدن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وجعل النهار نشورا، أي ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم، كما قال سبحانه وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فهي مرتبة كما جعل لكم الليل، الآية ترتيبها جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، الترتيب جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل لكم النهار لتبتغوا من فضله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي أنه بمجيء السحاب بعدها، أي أن السحاب تبشر بماذا؟ بالمطر، تبشر بالمطر. فالرياح أنواع، منها ما يثير السحاب، ومنها ما يحمله، ومنها ما يسوقه، ومنها ما يكون بين يدي هذا السحاب مبشرا، ومنها ما يكون قبل ذلك يقوم الأرض، ومنها ما يلقح السحاب ليمطر. فهذه أحد أنواع الرياح، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ولذلك الرياح تطلق على الخير والريح على الشر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا كسحور ووقود، أي أنزلنا من السماء ماء آلة يتطهر بها، لنحيي به بلدة ميتا، أي أرضا قد أطال انتظارها للغيث، فهي هامدة لا نبات فيها ولا شيء، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وكما قال في آية أخرى: ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال سبحانه: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفناه بينهم، أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه، وسقنا هذه السحاب فمرت على هذه الأرض ولم تمطر، ومرت على تلك فأمطرت، ولذلك كان هارون الرشيد إذا رأى سحابة ماذا يقول؟ أمطري حيث شئت فإن خراج سوف يأتيني من إيش؟ كناية عن اتساع مملكة الإسلام. وهكذا الرياح صرفناه بينه، أي تأتي السحاب وتمر على الأرض فتسقي هؤلاء وتترك هؤلاء. قال ابن مسعود وابن عباس ليس عام بأكثر مطرا من عام، يعني يقول إن المطر سنويا كمية واحدة، ولكن الله يصرفه كيف يشاء. ثم قرأ هذه الآية ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي الله عز وجل صرف هذا المطر والغيث لماذا؟ ليذكروا، فتذكير يعني هذه قلبك أيها المتلقي مثل هذه الأرض، مثل هذه الأرض، فكما أن هذه الرياح وهذا المطر نزل على تلكم منعفين، فكذلك القرآن يقرأه هذا فيهتدي ويقرأه الآخر فلا يهتدي. ليذكروا فأبى أكثر الناس، وليتذكروا من الذي ساقه، من الذي أمر أن تمطر هنا وإيش وألا تمطر هناك، من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فأبى أكثر الناس، قال أكثر الناس إلا كفورا، أي بربهم. وقد جاء في الحديث الصحيح تصديقا لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه على أثر سماء أصابتهم من الليل، قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أحلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هو حديث صحيح. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وذلك أن الله عز وجل هو الذي صرفه فجعل تلك الأرض، جعل هذا المطر غيثا لتلك وحرم تلك فلم يغثها. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولو شئنا، رجع إلى بعد تقرير هذه الأدلة، قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يدعوهم إلى الله عز وجل. لو شئنا يا محمد لبعثنا في كل قرية، في مكة نذير، وفي المدينة نذير، وفي الطائف نذير، وفي كل قرية، لكن خصصناك بأنك يا محمد إيش؟ أنت النذير الأوحد الذي بعثت إلى الناس كافة تدعوهم إلى الله، خصصناك بالبعثة إلى جميع الأرض، وأمرناك أن تبلغ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، بماذا؟ بالقرآن، لأن السورة سورة مكية ولم يكن هناك جهاد، ولذلك الجهاد هو جهاد الكلمة، جهاد القرآن. قال وجاهدهم به، أي بالقرآن كما قال ابن عباس، جهادا كبيرا، يعني اجتهد في جهادهم، اجتهد في إبلاغهم هذا القرآن، فإنه سلاح لهدايتهم، كما قال النبي صلى الله عليه، كما قال الله عز وجل في سورة أخرى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ثم قال سبحانه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا منه نزع، أي خلق المائين. الله الآن يبين الأشياء الدالة على قدرته جل وعلا، خلق الأشياء المتضادة، ليل نهار، ظل شمس، خلق ماء عذبا وماء أجاجا، خلق وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات أي تلك المياه التي في الأنهار والعيون والآبار. فهذا هو البحر الحلو الفرات، العذب الزلال. وهذا ملح أجاج، يقصد ماذا؟ ماء البحر، وها يقصد بذلك ماء البحر. قال ابن كثير رحمه الله: ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات، ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب في الفرات. إذن الله سبحانه وتعالى الآن ينبه إلى أنه مرج البحرين. الآن يا أخواني هذا بحر على الشاطئ، لو حفرت بجواره بئرا يخرج لك ملح ولا حلو؟ حلو. من الذي إيش ميز بينهما؟ قال الله سبحانه: وجعل بينهما برزخا، أي لا يطغى أحد على أحد. يقول ابن عطية: فترى البحر قد اكتنفته المياه العذبة على ضفتيه، ترى البحر الأجاج اكتنفته المياه العذبة على ضفتيه، فسبحان من خلقها وسبحان من أوجدها وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي جعل بين العذب والمالح حاجزا وهو اليابس من الأرض، وحجرا محجورا أي مانعا، كما قلنا أن الحجر هو المنع، أي مانعا أن يصل أحدهما إلى الآخر، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال في آية أخرى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. ثم قال سبحانه: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فقال القرطبي: النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميين. وقال ابن عطية: النسب هو أن يجتمع إنسان مع آخر في أب أو في أم قرب ذلك أو بعد، والصهر هو تواشح المناكحة، فقرابة الزوجة هم الأختان وقرابة الزوج هم الأحماء. أي يقول سبحانه: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا أو أنثى كما شاء، فجعله نسبا وصهرا، فهو في ابتداء أمره نسيب ثم يتزوج فيصير صهرا ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات، وكل ذلك من ماء مهين. ولذلك ختم الله عز وجل الآية بقوله: وكان ربك قديرا، وكان للدوام، كان وما يزال، فهي مسلوبة الزمان، أي كان ربك ولا يزال سبحانه وتعالى قادرا على ذلك أو قديرا كما نص الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد ختمنا هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.